المهم ما كتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده، سواء كان ضد العام أم ضد الخاص. وتبين من خلال العرض الذي تقدم أن ما أقيم من أدلة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ليس بتام، وكذلك الأمر ما أقيم من أدلة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أيضا ليس بصحيح. فالخلاصة أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا العام ولا الخاص. ولكن الآن نحن نريد أن نبحث ما هي الثمرة التي نحصلها من خلال بحثنا حول اقتضاء الأمر للنهي عن ضده أم لا. المسألة أشرنا إليها ضمن بحثنا أنه نريد في هذه الحالة أن نشخص حكم الصلاة المضادة، يعني إذا كانت الصلاة هي أحد الضدين لشيء آخر ما حكم هذه الصلاة. يعني الآن عندما يأتي المولى ويقول له أزل النجاسة وقد حان وقت الصلاة، أو لا، نحن بحثنا في ذيك الوقت وكان وقت الصلاة، فهنا أمر بالإزالة وأيضا كذلك الأمر هو أمر بفعل الصلاة، ففعل الصلاة مضاد للإزالة. هنا نحن نريد أن نبحث بناء على الاقتضاء وبناء على عدم الاقتضاء ما هو حكم الصلاة. يعني لو كنا من الاقتضائيين أي القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما هو حكم الصلاة فيما لو خالف الأمر؟ هل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون صلاته صحيحة؟ وكذلك الأمر نريد أن نبحث أيضا بناء على عدم الاقتضاء، هل تكون صلاته صحيحة؟ ما معناه يعني هل تكون صلاته مأمور بها؟ يمكن تصحيح الصلاة أو لا يمكن تصحيح الصلاة؟ فلذلك نقول نحن هنا إذا كان عندي تزاحم وتضاد ما بين صلي وبين أزل، وقام المكلف وعصى الإزالة، يعني ترك امتثال الإزالة وتوجه إلى فعل الصلاة، هل يمكن تصحيح هذه الصلاة أو لا يمكن تصحيح هذه الصلاة؟ بناء على الاقتضاء، ما معنى الاقتضاء؟ يعني عندي الآن هذا، عندي هنا أذن وعندي صلاة. أنا هذه الإزالة هذا الأمر، أنا عصى الإزالة وتوجه وين؟ نحو الصلاة. هل الصلاة هل هي صحيحة أو لا؟ هذا الذي نريد أن نفهم. الآن نريد أن نفهم بناء على الاقتضاء، على الاقتضاء من على الاقتضاء؟ يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، حينئذ نقول ماذا؟ الصلاة مأمور بها أم منهي عنها؟ منهي عنها. فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة، لا تصحيح هذه الصلاة عبارة أخرى، يعني لا يمكن الأمر بهذه الصلاة. لماذا لا يمكن الأمر بهذه الصلاة؟ باعتبار أن الصلاة بناء على الاقتضاء فيها مفروضية، فلو تعلق بها الأمر لابد أن يكشف عن محبوبية، فاجتمعت المحبوبية والمفروضية في فعل واحد وهذا غير جائز حتى بالأمر الترتبي، يعني حتى بالأمر الترتبي لا فقط بالأمر المباشر. فبالأمر الترتبي أيضا لا يمكن تصحيح الصلاة. لماذا؟ لأن الأمر الترتبي يكشف أيضا عن محبوبية، وهي في نفسها بناء على الاقتضاء فيها مفروضية، فيجتمع الأمر والنهي المحبوبية والمفروضية بشيء واحد وهذا غير صحيح. فلذلك بناء على الاقتضاء لا يمكن تصحيح الصلاة بوجه، لا من خلال تعلق الأمر بها مباشرة ولا من خلال الأمر الترتب، إذ تعلق الأمر بها حتى لو كان على نحو الترتب هذا يؤدي إلى اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد في معنون واحد، وهذا غير جائز كما تقدر عندنا سابقا. وأن بناء على عدم الاقتضاء، يعني على عدم الاقتضاء. ما معنى على عدم الاقتضاء؟ يعني أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، عن ضده. هنا الصلاة غير صحيحة، هنا الصلاة تكون صحيحة. ولكن صحة الصلاة هل من خلال أنها مأمور بها من أول الأمر أم أنها على نحو الترتب؟ بما أنه تقدم عندنا سابقا أنه كل أمر كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الآن. ما معنى مشروط بالقدرة بالمعنى الآن؟ يعني بمعنى أن لا يكون مشتغلا بامتثال واجب أهم أو مساوي لهذا الواجب. وهنا بما أنه هذه الصلاة متلازمة إزالة، فحينئذ إذا كان مشتغلا بالإزالة فلا أمر على نحو الفعلية، لا أمر باعتبار لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فشرط فعلية الصلاة منتفى. لماذا؟ لأنه مشتغل بالإزالة التي هي مهمة أهم حسب الفرق. أما بناء على كلامنا وهو أنه لو رفع الإزالة فحينئذ لا مانع من توجه الأمر وتعلق الأمر بالصلاة على نحو الترتب. لماذا؟ لأن الصلاة أصبحت فعلية بفعلية شرطها. وما هو شرطها؟ أنه ليس مشتغلا بامتثال واجب الآن، هو عصى لذلك فيتوجه إليه الأمر هكذا. أذن فإن لم تذن أو إن عصيت فصلي، فالصلاة تكون مأمورا بها بالأمر الترتب وتكون فعلية لفعلية شرطها ويكون قادرا عليها، فالصلاة تكون حينئذ صحيحة. الصلاة صحيحة لماذا؟ لأنه مأمور بها ويمكن أن يتقرب بها، بينما بالأولى الصلاة منهي عنها ولا يمكن التقرب منهي قال. الآن طبعا نريد هذا حل بسيط، نحن نريد الآن أن نعطي صياغة أشمل لنفس الكلام، يعني نفس الثمرة نعطيها صياغة أشمل بعد أن ننتهي من تطبيق هذا المقدار بس. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة في نفس البحث، تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم يعني للإزالة إذا اشتغل بها المكلف. بمعنى يعني اشتغل المكلف بالصلاة وترك الأهم يعني وترك الإزالة، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. يعني لا نريد فقط أن نبحث عن خصوص الصلاة، يعني يوجد عندنا بعض الأحكام الأخرى قد تكون نفس الشيء، يعني بعض الأحكام الأخرى يعني في هذه الحالة غير الصلاة، مثلا مثل الحج إذا ابتلي بواجب أهم، مثلا مثل قضاء الدين إذا طولب بالدين في هذه الحالة، هل يا هل ترى وعصى إيفاء الدين هل حجه صحيح أو ليس حجه بصحيح؟ إذا كان مأمورا بإيفاء الدين فهو منهي عن الحج فلا يمكن أن يتقرب به للحج وهكذا. وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. فإذا لم يقول فإذا قلنا بالاقتضاء أي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب. لماذا؟ لأننا قلنا هكذا أنه سواء حتى على الأمر الترتبي يكشف عن محبوبية في الصلاة، والحال أن الأمر بالإزالة اقتضى النهي عن الصلاة فالصلاة حينئذ مبغوضة، فيها مبغوضية وغير مرادة للمولى. وعلى هذا الأساس تجتمع في الصلاة المحبوبية من جهة الأمر والمبغوضية من جهة النهي، وهذا محال لأنه يؤدي إلى اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد. فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لعدم الأمر بها. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي. لماذا صحت بالأمر الترتبي؟ لأنه نحن قلنا بناء على عدم الاقتضاء أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فالصلاة لم يتعلق بها النهي، فلا يوجد مبغوضية فيها في نفسها. فإذا لم يوجد فيها مبغوضية في نفسها، لا مانع من تعلق بها، تعلق الأمر بها على نحو الترتب بناء على إمكان فكرة الترتب. صحت الصلاة بالأمر الترتبي. لا نقول الشهيد صدر وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة. نريد أن نعطي صيغة أشمل. الصيغة الأشمل هي عبارة عن طرح هذه الثمرة بطريقة فنية.
هنا بالأمر المباشر تأخذ شكل
قضية. إيه فقط. الآن بما أنه يعني هل يتوجه إليها الأمر بشكل مطلق؟ بشكل مطلق نحن قلنا كل أمر وكل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى العام. فمن ناحية الأمر المطلق الذي عبرنا عنه بالمباشر، الأمر المطلق لا. لماذا؟ لأنها مبتلاة بواجب أهم. نعم، على فرض العصيان يصبح الشرط فعليا، وبالتالي يصبح الآن الواجب فعليا، ولكن هذا بعد العصيان، وهذا بعد العصيان يعني بناء على فكرة الترتب، يعني مأمور بها بالأمر الترتب لا من ناحية المطلق. الآن ماذا يريد أن يقول بصياغة هذه الثمرة؟ عندي أجل أهم طبعا حسب الفرض من الصلاة، فهناك مضاد ما بين الإزالة وبين الصلاة. فيقول الشهيد الصدر نحن بصدد تصحيح أو بيان حكم هذه الصلاة المضادة للإزالة على فرض عصيان الإزالة، هل يمكن تصحيح الصلاة أم لا؟ فيقول على القول بالاقتضاء، هذا نحن نبحث بناء على القول بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حينئذ، ماذا يحدث بين الدليلين؟ فيقول يقع التعارض بين الواجبين بناء على الاقتضاء. لماذا؟ لأن حينئذ الصلاة الإزالة ماذا فيها؟ أمر، الصلاة مأمور بها أمر، صحيح؟ أجل. طب الصلاة بناء على الاقتضاء منهي عنها، منهي عنها، صحيح؟ منهي عنها. فيقع التعارض بين دليل أدل ودليل من؟ ودليل فضلي. أيهما هو المقدم؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن الالتزام بكليهما، يعني لا يمكن الالتزام بهذه الحالة بتحريم الصلاة، لأن الصلاة طبعا في نفسها ليست مبغوضة للمولى. يعني ما معنى في نفسها؟ يعني قبل الابتلاء قبل الابتلاء بالإزالة الصلاة أمر عبادي، فمسألة المبغوضية أمر عارض عليها. فحينئذ يتحقق كما يقولهما على الإطلاق، يقع التعارض بين دليلين الواجبين المتزاحمين، يعني بين أدل وبين صلي. فالنهي هنا نهي عارض، صحيح؟ نهي عارض. فيقع حينئذ بين دليل أدل ودليل صلي يقع بينهما تعارض. لماذا يقع بينهما تعارض؟ لأنه هل يعقل أن يصدر من المولى هكذا أمرين؟ يعني أمر يقول أدل وأمر يقول صلي، فلو صدرا معا لأدى إلى أن يكون صبري فيهما محبوبية وفيه مرغوبية، فيقع التعارض بينهما. لماذا؟ كيف يقع التعارض؟ طبعا والأذن نفس الشيء، وأذن نفس الشيء، يعني وأذن أيضا يكون فيها محبوبية ويكون فيها مرغوبية من ناحية الأمر بالصلاة، لأنهما مقتضيان، يعني لا مقتضى أحدهما عند الآخر، مفهومهما عندما أمران أذن وصلي. فأذن ماذا يقول له؟ ماذا يقول للمكلف؟ يعني بلسان أذن يقول له انت فيني ولا تمتثل صلي، يعني أدل يقربني من تحقيق الإزالة ويبعدني عن الصلاة. نأتي إلى الصلاة، ماذا تقول؟ تقول الصلاة المكلف، أيها المكلف امتثلني ولا تمتثل أدل، يعني تقربني من فعل الصلاة وتبعدني عن أدل. فصار أدل الذي هي أمر ماذا؟ أمر. وأيضا كذلك الأمر نستطيع أن نقول عنها نهي، هنا نهي ونستطيع أن نقول عنها أمر. النهي جاء هنا يعني الأمر لهذه الأمر، وهنا أيضا لذلك الأمر. فصار يوجد نوع من المعارضة بينهما، أدل يبعد عن يقرب من نفسه ويبعد عن الصلاة، والصلاة تقرب من نفسها وتبعد عن الإزالة. فحينئذ يقع التعارض، لأنه لا يمكن أن يصدر من المولى هكذا جعلان. لما؟ لأن هذين الجعلين هما متعارضان، بحيث كل واحد منهما ينفي الآخر، فلا بد من تحقيق ما هو الصادر من المولى، وهذا بالرجوع إلى باب التعارض، حيث نقول ما هي المرجحة الموجودة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على الاقتضاء. لن يأتي الشخص في هذه الحالة، وأنا بناء قبل أن أقول هذا الإشكال بعد العلم بيت، وبناء على عدم الاقتضاء، هذا على الاقتضاء. الإزالة تقول لا تمتثل الصلاة امتثلني، والصلاة تقول امتثلني ولا تمتثل الإزالة. أما بناء على بناء على عدم الاقتضاء، حينئذ هل يعتبر أجل يقول لا تصلي؟
لا.
لماذا؟ لأن الأمر بالشيء لا يقتضي نهي عن ضده. فالإزالة تقول فقط امتثلني وصلي، يقول فقط امتثلني. ونحن نعرف من الخارج أن كل تكليف مشروط بعدم اشتغال بامتثال واجب الأهم. فمن هنا نأتي إلى الإزالة، هل هي مطلقة؟ نعم، من حيث الإطلاق. ماذا تقول؟ أجل سواء كنت تصلي أم لم تكن تصلي، وصلي كذلك الأمر، تقول صلي سواء كنت تزيل نجاسة أم لا. فنأتي ونقول هنا في هذه الحال، بناء على هذا الكلام ماذا علينا نفعل؟ أن نأتي إلى دليل القاعدة العقلية التي تقدمت، كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى العام، أي أن لا يكون مشتغلا بواجب أهم. فننظر إلى الإزالة، هل هي أهم أم لا؟ بحسب طبعا بعض القرائن، نحن ليس في صدد بحثها، بعض القرائن تقول بأن أجل هي أهم. فحينئذ نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق دليل صلي، لأن يعني دليل صلي ماذا قال؟ صلي سواء كنت تزيل النجاسة أم لا. بعد كون أجل هي مهم لها، فحينئذ نرفع اليد عن الإطلاق ونقول له هكذا، أجل سواء كنت تصلي أم لا، والصلاة لا نقول بهذه سواء كنت تزيل أم لا، صلي إن لم تكن مشتغلا بالإزالة. فلا بناء على الاقتضاء، هنا بناء على القول بالاقتضاء هناك تعارض بين الدليلين، بناء على الاقتضاء لا تعارض بينهما. هنا لا يمكن تصحيح الصلاة أيضا، إذا وقع التعارض لا يمكن تصحيح الصلاة. لماذا؟ لأن تصحيح الصلاة فرع إحراز الأمر، وحسب الفرق هناك تكاذب بين أدل وصدي في عالم الجعل، فلم نحرز أن الصلاة هي الصادرة هو المقول به، وهنا لا نحرز. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي تعارض وتكاذب بين أدل وصدي. نعم في عالم الامتثال يوجد، ولكن عالم الامتثال ماذا؟ لا يتنافى مع صدور كلا الدليلين. يقول وبالصيغة الأشمل في صياغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، يعني بين أدل وبين صلي. لماذا يقع التزاحم؟ عفوا، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر. لماذا قال بأن تحريم؟ لأنه إحنا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني يقتضي تحريم ضده. فلذلك قال يعني صلي أجل تقول امتثلني ولا تمتثل الصلاة، وصلي تقول امتثلني ولا تمتثل الإزالة. فيكون التنافي في أصل الجعل، وإذا كان التنافي في أصل الجعل هذا ملاك من؟ التعارض، لأن التعارض والتكاذب في عالم الجعل، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. وأما على القول بالاقتضاء طبعا، وحينئذ هل يمكن تصحيح الصلاة؟ تصحيح الصلاة في فرع إحراز الأمر، فلا بد من إعمال المرجحات حتى نحرز ونقول هل يترجح الصلاة صلي على أجل أم أجل على الصلي. إذا ترجح صلي فنقول فاعتذر الصلاة مأمور بها فهي صحيحة، أما إذا ترجح أجل فلا أمر بالصلاة فالصلاة تكون باطلة. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض بينهما. لماذا لا تعارض؟ لأنه لا تكاثر، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده. يعني أجل تقول فقط امتثلني ولا تنفي امتثال الصلاة، وصلي تقول امتثلني ولا تنفي امتثال الإزالة. نعم بلحاظ الامتثال قلنا نحن كل وجوب كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الأعام. ففي فلا بد في هذه الحالة أن يكون كلاهما ماذا؟ مشروط بالقدرة بالمعنى الأعام. فنأتي ونقول إذا كانت الإزالة أهم فلا يكون صلي فعليا إلا على فرض العصيان، وإذا كانت الصلاة الأهم فلا يكون أذر فعليا إلا على فرض العصيان. ما معنى فرض العصيان؟ يعني فرض عدم امتثاله بالواجب الأهم. أما مع فرض التساوي فيكون المكلف مخير، ولأن مفاد كل دليلين ليس إلا وجوب مورده، وهو وجوب مشروط بالقدرة بالمعنى الأعم، وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم طبعا تقدم في هذه الحلقة في بحث صابق. وحينئذ ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. نعم التنافي وين يصير؟ في عالم الامتثال. ففي عالم الامتثال قدرة المكلف أضيق من أنك وأعجب المكلف من أن يمتثلهما معا، فيقع التزاحم بينهما، فلا بد من تشخيص الأهم والمهم. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الطب. الآن هذا مبحث أيضا مهم عنونا في كتب الأصول، أنه هل النهي عن العبادة يوجب فسادها، وعنونا في تعبير آخر هل النهي يقتضي الفساد سواء كان متعلق بالعبادة أم كان متعلقا بمعاملة. فيكون أشمل، لأن طبعا الذي عنون العبادة أنكر أن تكون يكون النهي موجب للفساد في المعاملة، ولكن كما الآن في أصول مظفر هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ واضح؟ ما معنى هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ يعني لو تعلق الآن عندي صلاة وتعلق بها نهي كما في هذه المسألة، يعني إن قلنا بالاقتضاء فأذن مأمور بها ويجب امتثاله، الصلاة منهي عنها، فإذا كان منهيا عنها حينئذ في هذه الحالة هل يقتضي ذلك فسادها أو لا؟ وكذلك الأمر مثلا على فرض المثال، لو قال المولى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما معنى ذروا البيع؟ يعني حرم البيع. فهل النهي عن البيع وتحريم البيع يقتضي فساد البيع؟ ما معنى يقتضي فساد البيع؟ أي ماذا؟ يعني يمنع من مؤثرية العقد، أي لا يحدث من نقل وانتقال ولا ملكية. هذا الذي نريد أن نبحثه نحن. فمن هنا نعرف ما المراد من البطلان. المراد من البطلان هو الفساد، والفساد كل بحسبه، فطارة يكون متعلقا هذا النهي بأمر العبادي فالفساد يقتضي البطلان، بمعنى أنه لا يكتفى بهذه الصلاة ويجب إعادتها. وأما الفساد والبطلان المرتبط بالمعاملة بمعنى أنه لا يؤثر العقد أثره، وبالتالي في هذه الحالات لا يحصل نقل ولا انتقال. هذا الآن إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نعرف أنه يوجد عندي نحوان من الأوامر، أمر تكليفي وأمر مولوي، أمر إرشادي. فأمر إرشادي وأمر مولوي هو الأمر التكليفي. الآن ما المراد من الأمر الإرشادي؟ الأمر الإرشادي إذا تعلق بعبادتين يكون مرشدا إلى ماذا؟ إلى شرطية ما ذكر. يعني عندما يقول المولى هكذا لا تصلي، لا تصلي، النهي وين تعلق الآن؟ بالعبادة. لا تصلي فيما يؤكل لحمه، لا تصلي مثلا في وبر نجس العين على فرض المثال. هنا ماذا نستفيد؟ هل هذا نهي تكليفي يعني بمعنى أنه يحرم عليك أن تصلي في ثوب مصنوع من جلد غير مأكول اللحم بحيث يعني تعاقب عليه؟ لا، بل هذا إرشاد إلى شرطية صحة الصلاة. بماذا؟ بأن يكون الثوب من غير مأكول اللحم، فلو كان من مأكول اللحم فالصلاة تكون باطلة. فإرشاد إلى شرطية أو إرشاد إلى مانعية أو إرشاد إلى جزئية، هذا إرشاد. وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملة، عندما يقول هكذا لا تبع ما لا تملك مثلا، لا تبع من دون كيل، ما معنى؟ إرشاد إلى اشتراط معرفة العوضين، اشتراط إلى ملكية العوضين. فهذا إرشاد إلى فساد البيع على فرض عدم تحقق هذا الشرط، كما أنه كان في أول الأمر تعلق بالعبادة إرشاد إلى فساد الصلاة على تقدير ماذا؟ تخلف الشرط. هذا بالنسبة للأمر الإرشادي، وبحثنا ليس هنا. يعني لا يوجد خلاف بين أعلامنا في أن النهي الإرشادي موجب لماذا؟ للفساد، بحيث أن هذا النهي يكشف عن بطلان المعاملة أو بطلان العبادة على فرض فقد الشرط أو فقد الجزء أو ما شابه ذلك. الكلام، كل الكلام موضع البحث فيما لو كان النهي مولويا تكليفيا، يعني لو قال للمولى بمثل هذا أجل النجاسة اقتضت النهي، فالصلاة منهي عنها، منهي عنها يعني محرمة، لأنه قلنا نحن الأمر بشيء يقتضي تحريم ضده، فتحريم هذه الصلاة هل يقتضي فسادها أم لا؟ هذا نهي تكليفي مولوي وليس إرشاديا. عندما يقول له ذروا البيع، هذا نهي تكليفي مولوي وليس إرشادي، فهل يقتضي الفساد هذا التحريم المتعلق بالعبادة أو المتعلق بالمعاملة أم لا؟ فصار عندي موضع البحث وين؟ في النهي التكليفي لا في النهي الإرشادي. هذا واحد. ثانيا، لا يمكن المسير إلى هذه المسألة إلا بعد الفراغ عن تلك المسألة التي تقدمت عندنا. يعني إذا قلنا بالاقتضاء وقلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، حينئذ إذا كان ضده عبادة فنبحث هل هذا النهي عن العبادة يقتضي فسادها، هذا التحريم للعبادة يقتضي فسادها أم لا. فمسألتنا هذه مترتبة على تلك المسألة، وتلك بمثابة المنقحة لمن؟ لموضوعها. وعلى هذا الأساس إذا عرفنا ما المراد من البطلان، طبعا الاقتضاء نفس هناك قلنا يعني بمعنى في هذه الحالة هل يستلزم النهي أو الحرمة المتعلقة بالأمر سواء كان عبادة أو كان معاملة، هل يقتضي الفساد والبطلان أم لا؟ والأمر الذي نبحث عنه أو النهي الذي نبحث عنه إنما هو النهي التكليفي المولوي لا النهي الإرشادي، إذ لا خلاف بين أحد أن النهي الإرشادي هو إرشاد إلى شرطية أو إلى مانعية، وبالتالي في هذه الحال فلا أحد ينكر أنه على فرض فقدان الشرط أو على فرض وجود المانع أن ما اشترط به يكون باطلا ويكون فاسدا. ومن هنا لا بد أن يكون البحث في مقامين. المقام الأول، هل النهي عن العبادة، هل تحريم العبادة يقتضي فسادها أم لا، هذا بحث. والبحث الثاني سيكون حول هل النهي وتحريم المعاملة يقتضي فسادها أم لا. فنبدأ أولا بالمقام الأول. المقام الأول المعروف بينهم بين الأصوليين أن النهي عن العبادة وتحريم العبادة موجب لفسادها. المقام الأول، المقام الأول النهي عن العبادة. المقام الثاني النهي عن المعاملة. هنا المعروف أن النهي موجب لفساد العبادة، هذا معروف بينهم، ولكن ما هو الوجه؟ فمن حيث النتيجة هم متفقون على أن تحريم العبادة والنهي لطالب العبادة موجب لفسادها، فلا يكتفي بها المكلف في مقام الامتثال بل يجب عليه الإعانة. ولكن ما هو الوجه في تخريج هذه المسألة؟ ذكر في المقام حسب تعبير الشيخ الصدر عدة ملاكات وعدة أدلة ووجوه لبيان بطلان العبادة. الأمر الأول، عندما نقول بأن هذه العبادة منهي عنها، ما معنى منهي عنها؟ حتى نقول هذا المعنى نرجع للصف، يقول صلي، صلي، ما ذكرنا نحن في الدروس السابقة أن الأمر متعلق بمن؟ بالطبيعة البشرية، يعني متعلق بالجامع، متعلق بالكل. فيوجد أفراد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أفراد متعددة. من ضمن الأفراد عندي فرد مثلا على فرض المثال أن فرد صلي في البيت، في المسجد، في كذا. عندما يرتكب أحد أفراد الصلاة هو صلاة المسجد، فابتلي بمن؟ بأذن، فصار هنا أذن. ماذا فعل أذن؟ موجب من نهي عن الصلاة في المسجد، لأنه نزال في المسجد، فصار هذه الصلاة منهي عن هذه العبادة، منهي عنها. النهي جاء من وين؟ من ابتلاء هذا المكلف الذي يريد أن يصلي في المسجد بالإزالة، والأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فصارت الصلاة في هذا المسجد منهي عنها. ماذا فعل هذا النهي؟ عندما قال أنه لا صلي يوجد الله تعلق بالطبيعة، فمطلق شامل لكل الأفراد بما فيها هذا الفرد. ولكن عندما يتعلق به النهي بعد كونه ابتلي بالإزالة، هذا النهي ماذا يفعل؟ يقيد هذا الإطلاق، يعني يجعلنا نرفع اليد عن إطلاق صلي ونقول صلي في كل الأماكن إلا في هذا المسجد، إلا في هذا المورد. فيكون حينئذ هذا المورد ليس متعلقا للأمر، بل هو متعلق لمن؟ للنهي فقط، لأن الأمر حسب القرك أن الشكاس أتى من الأمر بالطبيعة، والمفروض أن النهي بعد مجيئه ماذا قال لي؟ قال صلي في أي مكان، ولكن في هذا المكان لا تقرب إليه، فقيد الإطلاق، جعلنا نرفع اليد على إطلاق صلي بلحاظ هذا الفرد وعليه. فإذا لم يكن هذا الفرد مقهورا به، فبالتالي لا يمكن تصحيح العبادة، لأن تصحيح العبادة فرع الأمر بها. فإذا كانت في هذه الحال لا أمر فيها بل فيها النهي، والنهي حينئذ يعني فيها مبغوضية، والمبغوضية لا تصلح للمقربية ولا تكون مصداقا بعد تعلق النهي وعدم تعلق الأمر بها، لا تكون مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به ما هو كل الأفراد استثناء هذه. فلو أتى بها المكلف حينئذ يكون قد أتى بفعل لم يؤمر به، وما أمر به لم يأتي به. واضح؟ خلينا نقرأ هذا المقدار قبل نقول ماذا يترتب على هذا. اقتدار الحرمة للبطلان، لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشاد إلى شرط أو مانع، وهذا الذي قلنا هذا النهي الإرشادي، مثلا نحو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فأنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة. وكذلك الأمر عندما نقول هكذا، نحن مثلا يقول له المولى لا تصلي أيضا في الحرير، أو صلي في ثوب طاهر، إرشاد إلى شرطية طهارة الثوب. وكذلك الأمر بالمعاملة، يقول له لا تبع إلا في ملك مثلا، أو لا تبع بدون كيل، هذا إرشاد إلى شرطية المكيل ومعرفة العوضين. فهذا النهي الإرشادي لا إشكال وراء بينهم يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. فلو صلى المكلف بثوب ما لا يؤكل لحمه فصلاته حينئذ تكون باطلة. وكذلك الأمر لو باع من دون كيل فتكون المعاملة باطلة. فقلنا النهي الإرشادي لا إشكال ولا ريب في أنه ماذا؟ يقتضي البطلان. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية، أي في النهي المولوي، في النهي المولوي مقابل الإرشادي واقتضائها لبطلان العبادة، كما في الصلاة في المغصوب مثلا، أو الصلاة هذه التي ابتليت بالإزالة على فرض المثال، وقلنا بالاقتضاء بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها، هذا معنى البطلان. الآن يبين البطلان بلحاظ العبادة، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، فيقتضي بطلان العبادة. وهذا النهي التكليفي المولوي يقتضي أيضا بطلان المعاملة، معطوف على بطلان العبادة. يعني وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة واقتضائها لبطلان المعاملة، كحرمة البيع وقت النداء مثلا، ذر البايع الذي قلنا. ما معنى البطلان في المعاملة؟ بمعنى عدم ترتب الأثر عليها وعليه. فهنا بحثان، البحث الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بينهم أي بين الأصوليين أن الحرمة التكليفية المولوية تقتضي بطلان العبادة وفسادها. ويمكن أن يكون، ما هو الدليل؟ يقول ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية. أولا، الأول أنها، من هي أنها؟ أي الحرمة، أي النهي، تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها. فإطلاق النهي عن الصلاة حال وجود النجاسة في المسجد يدل على ماذا؟ يدل على أن الخطاب بوجود الصلاة لا يشمل تلك الصلاة. يعني بمعنى في هذه الحالة ما هو؟ يعني بمعنى أنه الصلاة هي مطلقة وشامل الجميع، ولكن مع تعلق النهي بهذا الفرد بالخصوص، هذا يؤدي إلى رفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار، بمقدار ما تعلق به النهي، والنهي تعلق بالصلاة في المسجد الذي ابتلي بوجود النجاسة، وابتلي المكلف بتوجه الأمر إليه بأزل النجاسة. فحينئذ إطلاق صلي لا يشمل هذا الفرد، فيكون هذا الفرد غير مأمورا به. لذلك قال أنها تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها، لامتناع الاجتماع. أي اجتماع؟ يعني اجتماع الأمر والنهي. كيف يكون الصلاة منهيا عنها بناء على الاقتداء مثلا، وكيف تكون مأمورا بها بصلي؟ فهذا يؤدي إلى اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد في معنون واحد، وهذا باطل كما تقدم عندنا سابقا. ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب، لأنه صلي لا تشمله، فلا يكون مصداقا للواجب، لا يكون مصداقا للمأمور به، لا يجزي عنه، لأن ما أتى به ليس بمأمور به وليس بواجب، فلا يجزي، لأنه تقدم عندنا سابقا لا يجزي غير الواجب عن الواجب، وهو معنى البطلان، عدم الإجزاء وعدم كون العبادة مأمور بها هو معنى فساد وهو معنى البطلان. هذا بالنسبة للأول. أما بالنسبة للثاني فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ما أستطيع.